أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف في تقييم الخلاف بين مشهور الأصحاب والمحققين، وبين المحقق السبزواري وبين المحققين صاحب الرياض وصاحب مفتاح الكرامة، حيث انتصرا للمشهور. فأفاد الشيخ رضوان الله عليه المتحصل من كلامه يعني بالتأمل أن هناك أربع صور، ولو أن استخراج الأربعة من كلامي مش واضح بالكامل، لكن يتحصل بالجوجل أربع صور قد لا يكون مشيرا لها جميعا، وقد يكون مو مهم، لأنه سيظهر إن شاء الله أن العمدة هي الصورة الأولى التي سنذكرها، أن يكون المالك إذا تصرف في داره فيما له بمقتضى سلطنته على ماله يضر بالجار، لكن إذا ترك التصرف أيضا هو يتضرر. الثانية نفس الأولى، لكن إذا تصرفا ينتفع هو ويضر الجار، لكن إذا ما تصرف لا ينتفع لكن لا يضر. طبعا هذا التشقيق بين الصورة الأولى والثانية مبني على أن عدم النافع لا يقال له ضرر عرفا، الصورة الثالثة أن لا يكون منتفعا من العمل هكذا رغبة نفسية. ولا يفعله بقصد الإضرار، إنما يفعله شوقا إلى فعله لكنه مضر بالجار، يعني يضر ولا ينتفع. وهذا لا إشكال وراء ريب لأنه في حد نفسه هذا الفعل من موارد سلطنته على ماله. الحالة الرابعة نفس الثالثة، لكن يفعل بقصد الإضرار ولا بد من تنقيح. الصورة الرابعة، إذ الصورة الرابعة كما تكون عين الثالثة بقصد الإضرار، الصورة الثانية أيضا قد تكون عين الثالثة بقصد الإضرار. كل الصور قد تكون بقصد الإضرار بالآخر. ومن هنا قد يكون هناك إشكالية في تصوير هذه الصور، نتجاوزه فعلا ولا يهمنا كثيرا، لأنه لا يؤثر بشكل أساسي في مجرى البحث. العمدة من بين هذه الصور، الصورة الأولى، لأن الصورة الرابعة قد يقال إن حكمها واضح، من فعل بقصد الإضرار سواء كان ينتفع أو لا ينتفع من فعله، شرط أن لا يكون يتضرر بعدم الفعل، قد يدعى بأنه هو مورد الثابت من أحاديث لاضر، وهي قصة سمرة. سمرة بمقتضى قاعدة السلطنة يحق له المرور والاستطراق إلى نخلته، وهو ينتفع بالدخول إلى النخلة، حتما يحش من حول هذه شدبها هذه. لكنه بالطريقة التي أراد أن يدخل بها قطعا كان قاصد الإضرار. بحسب الظاهر ومن هنا وجدنا سيد الإمام رضوان الله عليه الذي رفض أساسا أن تكون لا ضرر ولا ضرار حكم شرعي كلي، تتذكر قال هذا حكم ولائي سلطاني، مع ذلك قال بأنه حاكم على قاعدة السلطنة، مع أنني لا أؤمن بأنه حاكم على أدلة الأحكام الأولية، لأنه حتى يكون حاكما على أدلة الأحكام الأولية لا بد وأن يكون حكما شرعيا كليا، هذا واحد. اثنان، لا بد وأن يكون ناظرا إلى الأحكام الشرعية الأولية بنحو من أنحاء النظر، والحال أنه ليس حكما شرعيا كليا. لكن مع ذلك أنا أقول، يقول بأنه حاكم على خصوص قاعدة السلطة. طيب كيف مش حكم شرعي سيدنا وحاكم؟ فمو حكم شرعي هو، فكيف يكون حاكما؟ وهذا إشكال يعني واضح بديهي إن صح التعبير. لابد أن هناك نكتة مهمة يريد أن يلمح إليها، لا يرد عليها كذا إشكال واضح جدا. سالبة بتفال موضوع يعني مو حكم شرعي، فكيف بده يكون حاكم على حكم شرعي أول أصيل مثل قاعدة السلطنة؟ يقول السيد رضوان الله عليه في مقام تعليل هذه التفرقة، ما لفظه؟ فإن دليل نفي الضرر ورد لكسر ثورة تلك القاعدة الموجبة للضرر والضرار على الناس، على رأسي، وهو صلى الله عليه وآله بأمره الصادر منه بما أنه سلطان على الأمة، أنا ما متراجع بيقول، وبما أن حكمه على الأولين حكمه على الآخرين، منع الرعية عن الإضرار والضرار، فدخول سمرة بن جندب دار الأنصار فجأة والإشراف على أهله ضرار وإيصال مكروه وحرج إلى المؤمن فهو ممنوع. يعني شو عم بيقول السيد الإمام؟ عم بيقول هذا حكم سلطاني، لكن نحن من هذا الحكم السلطاني نفهم مبدأ حرمة والمنع، موجبة الحرمة سد باب الوجود من إضرار الناس بعضهم ببعض، ها؟ بلحاظ ما يفهم، يفهم بالملازمة أمر تشريعي كله هو حرمة الإضرار بالآخرين. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا ينفك عن أن من كان قصده الإضرار أو عمله الإضرار فهو ممنوع منه، فهو ممنوع منه. يعني لا يتصرع أحد ويقول إن السيد الإمام يناقض نفسه، من جهة يقول هذا مو حكم شرعي كل إلهي وما عنده قابلية للحكم على الأحكام الأولية، ومن جهة ثانية يقول بأنه حاكم على حكم أولي هو قاعدة السلطنة، لأن الحديث ورد في مورد تقييد السلطنة لسمرة. هذا إشكال متسرع بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. هو يقول النبي حكم بما هو سلطان، لكن سلطان الشرع المعصوم لا يحكم إلا طبقا لقوانين وضوابط الشرع. ولما حكم في مورد قاعدة السلطنة فقيدها فهو في الحقيقة منع من إطلاق قاعدة السلطنة، هذا مورد سلطانه لا يخلو أمره، لا يخلو أمره، إما أنه موافق لشرع الله وإما أنه مخالف لشرع الله. لا معنى لأن نطرح الاحتمال الثاني أنه بما هو سلطان يجري أحكام مخالفة لشرع الله، يجري أحكام موافقة لشرع الله. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هنالك ملزوم لهذا الحكم السلطاني، والملزوم هو تقييد قاعدة السلطنة، الملزوم هو نفي إطلاق قاعدة السلطنة، وهذا لا ينفك عن كون الملزوم عن كون الدليل أي الحكم السلطاني ناظر ولو بواسطة ملزومه إلى قاعدة السلطنة، لأنها هي مورد كلام، هي مورد بحث. هذا وجه فني بهذا الأسلوب وبهذا الشكل. لكن يبقى أنه لا يحتاج إلى ما ذكره من أن حكمه على الأولين حكمه على الآخرين، ما بنحتاج لتوصيل هذه القاعدة، يكفينا أن يحكم لمرة واحدة فنكتشف الملزوم ومن الملزوم نقيد قاعدة السلطنة.
الأحكام السلطانية تكون من باب الأحكام الخارجية، يعني الواقع الخارجي.
صحيح.
ما تستفيد منها أحكام كلية حتى تجريها وتكون حاكمة على قاعدة.
ليش؟ مع حفظ الظروف والحيثيات التي وردت فيها القضية.
كل واقع بواقع.
لا مش كل واقع. كل ظرف. كل ظرف بحسبه. إذا المعصوم حكم بحكم معين وبين سبب حكمه أو علم سبب حكمه، لا ما صار حكم شرعي، يبقى حكم قضائي أو حكم سلطاني، أو علم سبب حكمه. واضح من الواقع إنه اللي إله نخلة إله سلطان يفوت يطلع عليها ويعالجها بل إله بس ليفوت ينظر فيها بس ليقعد تحت ظلالها حر. هذا السلطان موجود لولا ضرر الأنصار، ضرر المعنوي أيضا العرضي. وعلى هذا الأساس قطعا بعبارة الله يعني لما تقولوا الأحكام القضائية والأحكام الولائية معبر عنها بالسلطانية ليست خارج عن ركائزها اللي هي منظومة التشريع. قطعا شو السلطان يعني يصير مطلق الحكم يدوس الأحكام كما يشاء؟ قطعا ليس كذلك. نعم من نفس حكمه لا نستفيد حكما شرعيا، لكن بالملزوم نستفيد، شو المانع؟ قطعا بلا إشكال. شئنا ما بين هذا الحكم السلطاني ملازم ملزومه يعني تقييد سلطنة أو لازمه تقييد سلطنة مين؟ سامورا من جنوب، لكن ضمنها الظروف. طيب لكن أنا مشكلتي هنا، السيد الإمام عقد ما عنونه تحت عنوان التنبيه الثاني في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية، هيك عنوانه، فقال لا تحكم على شيء من الأدلة الأولية إلا على قاعدة السلطنة لأنها وردت لكسر ثورة إطلاق السلطنة في قصة سمرة. ثم انتقل إلى باب المعاملة وما في مطلب مهم يرتبط ببحثنا، مش هيك؟ فالسيد الإمام أطلق كلامه جيد. الإشكال الشكلي أنا قدمته قبل قليل، كأنه بقي متمسكا بحكمه على الأولين حكمه على الآخرين، وبيبقى سلطاني سلطاني إلى آخر الزمن خير إن شاء الله. بعدين إذا سلطاني ما إله معنى حكمه على الأولين حكمه على الآخرين، فإن حكم السلطان يكون في حدود سلطنته، إذا مات انتهت سلطنته. وهذا ليس تقييدا لمقامات وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب سلم الموضوع، لأنه لا تخلو الأرض من سلطان حجة، والسلطان الحجة هو الذي يصبح السلطان هو الذي يحكم. نعم بتقل السلطان الثاني بيحكم بحكم السلطان الأول لأنهما معصومان والتشريع واحد والحكمة واحدة على راسي، بس إذا حكم علي صار حكم سلطاني علوي، ما صار حكم سلطاني محمد صلى الله عليهما وآلهما. طيب جيد، فحكمي على الأولين حكمي على الآخرين إذا كان رواية معتبرة لابد أن تفسر بهذا المعنى، إنه شرعي لا يتغير، مو أني أنا أبقى أحكم على الآخرين، ولا بالفعل هو مش قاضي، بالفعل هو مش سلطان النبي صلى الله عليه وآله، هو سيد سلاطين الكون، بس هو مش سلطان فعلي يعني، الآن فعلا مش سلطان، فعلا إمام الوقت هو السلطان. طيب جيد، على هذا الأساس جيد. الأمر الثاني المهم الأهم هو الإشكال الثاني. إشكال الثاني إنه سيدنا ظاهر كلامك إنه لا ضراء حاكم على قاعدة السلطنة مطلقا، هذا ظاهر كلامك، بسبب أنها وردت لكسر ثورة السلطنة، صحيح أم لا؟ هذا ظاهر الكلام. بينما روايات لا ضرر بناء على حملها على الحكم السلطاني فضلا عما لو حملناها على أو كذلك لو حملناها على الحكم الشرعي، هناك نقطة يجب أن لا نغفل عنها، وهي أن لا ضرر لم يقيد بها النبي ابتداء قاعدة السلطنة، سواء مباشرة إذا هي حكم شرعي أو، بل إنه ترك له حرية السلطنة بالشكل الذي يجتمع مع عدم تضرر صاحبه ولو بالحد الأدنى. يعني ماشي بده يصير حرج شوية عليه بده يضل زوجته تختفي، ما منع المعنى. قال قل يا الله حتى تختبئ الزوجة، أو قل يا الله حتى تستر الزوجة، وإذا هو بيفوت 10 مرات باليوم 20 مرة حتسبب له حرج والله لا، ها؟ وربما ضرر في حالة، طبعاً ضرر مش واضح. فإذا هذا ليس إطلاق، فإذا لا ضرر ليس فيها إطلاق، بحيث في جميع الحالات والفروض تقيد بعد السلطنة. ثم النبي صلى الله عليه وآله لما رفض حاول معه قبل أن يقيد سلطانه، عرض عليه أضعاف الثمن، عرض عليه عذق بالجنة، آخر شيء عندما انسد تمام الأبواب قال لا ضرر ولا ضرر خلص. فإذا معك أنا سيدنا إن لا ضرر وردت لكسر ثورة قاعدة السلطنة كما حفظ جنابك، لكن ليس على الإطلاق بل مع التدرج في مراحل مختلفة. فلا أستطيع أنا أن أطلق وأقول لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة، هكذا قاعدة كلية. ما دام حكم سلطاني سيدنا مو حكم شرعي، إذن لا يكتشف منه إلا الملزوم الذي يحفظ كل الحيثيات والقيود. فكيف تطلق قولك بأنه حاكم على قاعدة السلطة مطلقة دون بقية بعبارة أخرى؟ إن تقديم النبي حكمه السلطاني على حق سمرة وتعليل ذلك بلا ضرر كان ضمن قيود، فالذي يكتشف هو ما يحوي كل هذه القيود وليس الحكومة المطلقة كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس لا يمكن قبول إطلاق كلام السيد الإمام في هذا المجال. قلت قبل قليل هذا لا يفرق فيه وهذا مهم فار بين، ليش قلت مهم؟ لأنه أصلا قال السيد الإمام لم يقل به غيره، لأنه أفضل القاعدة هي سلطانية. قلنا إعمال السلطان شيء والقاعدة في نفس الحديث سبرا أعمل النبي سلطان لما قال له اذهب واقلعها وضغم بها وجهها، بس علل هذا بأساسه اللي هو حكم شرعي مش حكم سلطان. أقول نفس الكلام هو الكلام، إذا قال النبي لا ضرر ولا ضرار وكان بصدد بيان مبدأ تشريعي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وإن أطلقت لا ضرر ولا ضرار لكنها إنما علل بها هذا المذكور، فهل نستفيد منها إطلاق الحكومة أو ضمن ظروف تشبه الظروف التي وردت فيها؟ تذكروا نحن لما تعرضنا للأدلة ما ثبت عندنا ورود لا ضرر مستقلة، وما ثبت عندنا ورود لا ضرر في بقية الوقائع، ما ثبت عندنا بسند معتبر إلا واقعة سمرة كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن النبي عندما علل بلا ضرر ولا ضرار اذهب واقلعها وضيب فإنه لا ضرر ولا ضرار، هل يصلح الحيثيات الواردة المحتفظة بالقضية لتقييد إطلاق لا ضرر ولا ضرار أم لا تصلح؟ إن قلنا بأنه محتف بما يصلح للقرينية فلا إطلاق فيه على إطلاقه، لابد من حفظ الحيثيات. وإلا أشكل الأمر إنصافا. ثم ثالث إشكالي على السيد الإمام الثالث المهم بأنك تقول سيدنا بأن لا ضرر جاءت لكسر صولة قاعدة السلطنة، يعني إذا كان هنالك ضرر على الغير مش هيك؟ نسألك سيدنا، هل تؤمن بأن لا ضرر تكسر صولة قاعدة السلطنة إذا كان جناب صاحب السلطنة أيضا يتضرر بترك الفعل؟ أم لا تشملون؟ هذه نقطة ما تعرض لها سيد الإمام أبدا. مقتضى إطلاق كلامه، وقد واحد يقول لي هذا تحميل، مقتضى إطلاق كلامه لأنه ما تستفصل ولا تعرض، مقتضى إطلاق كلامه هو أن يقال بأن الإمام يريد أن يقول بأن لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة حتى لو كان المالك بعدم فعله يضرر. وهذا له وجه، وجهه أن لا ضرر لا تشمل الأحكام العدمية، تشمل الأحكام الوجودية، سلطنة حكم وجودي، تضرر الناشئ من عدم الفعل عدمي هذا الأسف. فحينئذ تصبح النتيجة أن لا ضرر لا تشمل الأضرار الناشئة من عدم الحكم. هذا يصبح بحث مبنائي، تتذكروا بحثنا نحن في تحديد الدائرة النهائية للبحث، بينا هناك أن لا ضرر تشمل الحكم وتشمل ما كان عدم التشريع سببا له للضرر. ولكن سيد الإمام وكثير من المحققين لعله مشهور المحققين المتأخرين يبنون على أنها لا تشمل الأحكام العدمية، فلا تكون شاملة حينئذ لهذا الحكم العدمي، فيكون فعلك الذي يتسبب بالضرر على الغير يجعل قاعدة السلطنة عندك محكومة للضرر المنفي عن الغير أو لحرمة الإضرار بالغير بناء على التفكيك بين لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا لابد من التماس وجه آخر، وقد يدعى بأن الوجه الآخر الملتمس والذي سيأتي تفصيله في المقام هو القول بأن قاعدة لا ضرر امتنانية، وقول البعض بأنها امتنانية في حق من تجري في حقه مش امتنانية مطلقة، وهي تجري في حق الجار هنا بحسب المثال مش في حق المالك، فما بيكون المالك مشمول لها حتى يكون ممتن عليه بها. جوابه أن أحاديث الامتنان صحيح هي امتنان على من تجري في حقه، لكن هي على مستوى القاعدة الكلية امتنان على الأمة مثل حديث الرافع مثل منه. فإذا كان في الامتنان على شخصين دخول الضرر على شخص آخر بسببها، كيف يعني؟ هي بدها تقيد دليل السلطنة، وإذا قيد دليل السلطنة منع حجرت من أن أحفر بئري أو بالوعك فيحصل ضرر عليها. وهذا خلاف كونها امتنانية وإن لم تثبت الحكم العدمي، هي في نفسها لأنها امتنانية على الأمة. فإذا كان الامتنان على فردين يلزم منه التسبيب للإضرار بآخر فإنه لا إطلاق فيها لمثل هذه الحالة. وإذا لم يكن فيها إطلاق لمثل هذه الحالة وتتقيد بأن لا يكون تقيد بمعنى ضيق فم الركية مش بدليل آخر من نفسها لا إطلاق لا نحرز إطلاقا فيها لما لو كان تتسبب بدخول الضرر على الآخرين بتقول لي كيف تسببت لا ضرر بقول لك مو هي قيدت قاعدة السلطنة وتقييد قاعدة السلطنة معناه منعي من أن أحفر بئري عدم حفري لبئري يسبب لي الضرر خلاف الامتنان قطعا علي بلا إشكال ولا ريب فلا إطلاق لها لكي تكون ممتنة على شخص إذا كانت تتسبب ولو بواسطة أو وسائط لإضرار بشخص آخر من نفس الأمة. وعلى هذا الأساس قد يوجد وجه من هالقبيل. لكن السيد الإمام على كل حال هذه الكلمات كلها أغضى عنها وأوجز المطلب ومشى رضوان الله عليه. تتمة البحث فيما يرتبط بنظرية الشيخ وتعليق الشيخ النائلي تأتي إن شاء الله في وقت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.